نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبارك فيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: كتاب ليس عندك وتتمنى اقتناءه، ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، والله أما أنا يا ولدي الوجه لي سؤال، أكتب كثيرة كثيرة، لكن سبحان الله يأتي بها الله تباعا، سبحان الله العظيم. وخاصة بعض الكتب القديمة الطبعات الأصلية وكذا، يعني إذا ما قدرنا عليه سألت الله يأتيني به يأتي بها الله، إن الله لطيف وخبير. هذا نريد الآن رغبات الإخوة المشاركين، أكيد لهم إلا ما يكون لهم رغبات معينة لكتب معينة يريدون تحصيلها لأجل لأي غرض كان، إما لقيمتها العلمية العالية أو لأهميتها بالنسبة لهم أو سماعهم لثناء عظيم عليها أو لكونها في العلم أصل أشياء، يعني سنجد تفاوت في سبب الرغبة هذه. ونسأل الله عز وجل طبعا ابتداء أن يحقق رغبات كل الإخوة اللي ذكروا هذه الكتب إن شاء الله. نعم.
أخونا أبو إسحاق الشيخ لوي يقول: تاج العروس شرح القاموس المحيط للزبيدي، لأنه من أوسع كتب اللغة الطبعة الكويتية، لأنها أفضل طبعة كتاب.
ما شاء الله، صحيح، وهي في 40 مجلد من القطع الكبير أصلا، وجميل. شوف هذه جميل، لأنه من أوسع كتب اللغة وتحصيله جميل. هذا أخونا إسحاق، صح؟
أبو إسحاق.
أبو إسحاق، نحن نمسي عليه بالخير أخونا أبو إسحاق، الله يعطيه العافية.
ومحب الكتب يقول: التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن رحمه الله.
ما شاء الله، جيد، وهو من الكتب التي اعتمد عليه من جاء بعده، وخاصة الحافظ بن حجر وغيره. نعم.
محمود أشول.
وكتاب مطول أيضا.
محمود أشول يقول: موسوعة التأثير المأثور لجمع أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم مع كلام كبار العلماء في التفسير.
جميل.
فهي بحق كنز في موضوعها.
ما في كلام، نحن سبق أن عرضنا لهذا الكتاب وقلنا هو من مفاخر هذا القرن، وهو كتاب نفيس جليل ما شاء الله. الآن ما شاء الله انتقاد مرة ممتازة.
وهذه تقول: البداية والنهاية لابن كثير. وأخونا بعده يقول: معجب من الأدباء ليقول الحضوي.
لحظة، من هذه؟
كانت اسم بالإنجليزي، ما أدري شو.
طيب تمام.
تقول: البداية والنهاية لابن كثير، واللي بعده يقول: معجب من الأدباء ليقول الحموي.
إيه جميل، اختيارات موفقة، بس ما ذكروا لماذا.
نعم،
نحن نريد لماذا، ترى هذا أركز عليها.
وأخونا محمد بن حريب يقول: موسوعة الفقهية الكويتية. جميل. هي أعظم إنجاز فقهي في العصر الحديث. فقد استغرقت
جماعي عملي، صح، يعني كعمل عملي، كعمل جماعي، صحيح، من أجمل وأوسع الموسوعات عندنا التامة، لأنه عندنا موسوعات ثلاثة وما انتهت حتى الآن، لكن هذه من أجمل وأحسن أو أرتب وأجمع المجاميع الموجودة عندنا والموسوعات الفقهية الموجودة عندنا، وهي تامة.
ذكرنا استغرقت 40 عاما في التاريخ.
إيه، 45 مجلد تامة الآن، وطيب تحصيلها طيب. والله يسلك، ترى أخ محمد لو يروح الكويت يعطوا إياه هدية مجانا، الأخوة ما شاء الله كويتها فيهم كرم زائد ما شاء الله عليهم.
وأخونا عبد الرحمن يقول: مبدع شرح المقنع.
ما شاء الله، لا يكون قصده طبعة جديدة
الظاهر يسنها.
يلا يسهل لك ويسهلنا أنا كمان.
والماسية تقول: البداية والنهاية.
طبعا مبدع، كتاب عظيم جليل فقه الحنابلة، وأصلا كان طبع في 11 مجلد، الآن طبعا طبع الآن في 20 مجلدا، وبتحقيق الشيخ ذياب الغامدي، وهو كتاب النفيس بمعنى كلمة. نعم.
والماسية تقول: البداية والنهاية كثير رغبتنا في معرفة التاريخ والأخبار.
أي جميل، وهو كتب موسعة، وإن شاء الله، وطبعا خرج له أكثر من تحقيق، كان من أجملها التحقيق الأخير اللي اشترك فيه مجموعة من الباحثين، منهم بشار عواد وعبد القادر وجماعات يعني منهم. نعم.
سالم بن مبارك يقول: أخلاق الوزيرين لأبي حيان التوحيدي.
ليش؟
بيوسع صدره.
ترى في غير التوسع الصدر. اسمه ايش أخونا؟
سالم بن مبارك.
يا أخونا يا بن مبارك، ترى في أشياء ثانية جميلة توسعة الصدر.
ومجاهد أحمد يقول: مجلة الرسالة محب الدين خطير.
ترى يا مال توسعة الصدر، ده بسوه فهمان غلط، مال توسعة الصدر.
يقصد في الأدب وكذا،
اللي في الكتب اللي فيها النوادر والأخبار هي اللي فيها توسعة الصدر هذه، مثل بهجة المجالس وغيرها يعني. أما ترى مثل هذا لا، يعني هو في حاجة معينة، يعني ليت عرف سبب تأليف الكتاب لأبي حيان لكن عرف يعني. ها،
مجاهد أحمد يقول مجلة الرسالة لمحب الدين خطيب.
والله أنا ما أدري إنه محب الدين له كتاب رسالة، رسالة للزيات هذا المعروف، المجلة الرسالة للزيات، محب الدين يخذ له رسالة مجلة الفتح، مجلة الزهراء، هذا نعرفها. نعم
أبو سلمان
الغامدي، وإن شاء الله الله يسهلها لك، الله يسهلها. نعم. معنا أظن والله أعلم إنه مرفوع على النت.
أبو سلمان الغامدي يقول بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية.
أوه ما شاء الله تبارك الله، هذا ضروري يكون هو من يعني متمكن في 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 باب الاعتقاد ومعرفة الفرق والطوائف، متمكن يعني، هذا كتاب للمنتهين، كتاب مطول 9 مجلدات ضخمة يعني، فيما طلع بخرج من تحقيق الموجود الآن متوفر الآن من هذه السنة النبوية، وهو كتاب نفيس لا شك، لا أشكال في هذا.
يوسف الورتي يقول كتاب الكشاف الزمخشري لقيمته بلاغية.
ما شاء الله جميل هذا، هؤلاء شوف ما شاء الله وفقهم الله، بعض الإخوة يعرفون ماذا يريدون من هذه المطولات، شو هذا، هذا يريد الناحية البلاغية وصدق، هو عاد في البلاغة ما مثل مخشي. نعم.
وعداس يانيس يقول زاد المعاد بن القيم طمعا في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب أكثر، وكذا الاستفادة من السائل الفقهية والعقادية التي ذكر ابن القيم رحمه الله.
جميل جميل أحسنت، وهو كتاب يعتبر من فقه السيرة. نعم.
محسن أمين يقول يتمنى كل كتاب يكون أصلا في بابه، فيتمنى تفسير الطبري والمجموع النووي والبحر المحيط الزرقشي، فتح المغيث السخاوي، وختامه مجموع الفتاوى.
أو جميل. أما هي أماني ما تنتهي يعني، والرغبات ما تنتهي، هو هؤلاء ولو حصلوا هذا يتمنوا آخرا أيضا، وسيبقى هذه الأماني موجودة إن شاء الله. لا ولكن أنا أنصح الإخوة كلهم أنهم يرتبوا أمورهم لأجل تحصيل مثل هذه الكتب اللي يريدونها، ترتيب الامور باذن الله مع الاستعانه بالله والتوكل عليه تاتي باذن الله تتيسر الامور.
ياسين الجزائري يقول تمهيد من عبد البر طبعت ذات اوقاف المغربيه، قال انه اجل شروح الموطأ وفيه من الفوائد والفرائد ما لا يوجد في غيره، وايضا الجامع الاحكام للقران القرطبي طبعت الرساله وهو اوسع كتاب في الاحكام.
جميل. اما التمهيد فلا يحرص على طبعه المغربيه، يحرص على طبعه يا اما بشار عواد اللي خرجت ولا خالد الرباط، واحد منهم. المغربيه فيها خلل كثير يعني للسابق، قط الجانب في وقت بالتاريخي مضى صحيح، لكن لا يحرص عليها، مع اني اعرف انهم هناك من يشتغلوا عليها من جديد في جهه المغرب. واما كتاب الجامع القرطبي ولا لا جامع، فطبعه الرساله جيده. ها.
وأحمد الشاذلي الشريف يقول كتاب مبسوط لإمام السرخسي في الفقه الحنفي. أوه. يقول مع أني مالكي ولكن هذا كتاب عظيم جدا، وبه من أقوال فقهية ما لا يوجد في غيره،
وفيه من أسرار الشريعة أيضا وبيان المناسبات والمقاصد ما لا تكاد تعثر به على كتاب آخر، وفيه من نقول عن أئمة المذهب الحنفي أصلا والآثار المروية أيضا ما لا توجد في مكان آخر، وهو كتاب نفيس بحق، ولا ينبغي طالب علم معتني ومشتغل بالفقه ولو كان غير حنفي إلا ويكون عنده يعني هذا الكتاب على أقل تقدير من كتب الحنفية، على أقل تقدير. ولا طبعا ولا من المهم فتح القدير وحاشية بن عبد الله، مهمات في تحصيل مذهب الحنفية. ها.
أبو عمر الدمشقي يقول طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله.
ما شاء الله جميل جدا، بس ماذا كان لماذا؟
نعم. وأخونا الآخر يقول مجموع شرح المهذب للنووي كتاب لا يستغني عنه طالب العلم، وكذلك كتاب النفح الشدي من سيد الناس شرح الإمام الترمذي.
النفح الشديد صحيح صحيح، وإن شاء الله أنه سيخرج قريبا تاما بإذن الواحد الأحد، يطبع كاملا بعد أن خرج منه يعني أجزاء كذا في أوله. نعم.
وأخونا إبراهيم الشذيان يقول مبدع شرح المقنع وكشاف القناع طبعة وزارة العدل، لأنه من الكتب المهمة لطالب العلم وخصوصا دارس الروض المربع، وكذلك تفسير من كثير طبعا دار ابن الجوزي.
إيه طبعا إن شاء الله إنه ربي يسلها. أما طبعا دار طبعا كتاب الإقناع أو الإقناع
كشاف القناع،
كشاف القناع، فهذا الحمد لله له أكثر من جهة تشتغل عليه أيضا لإخراجه إخراج يعني يليق به، وسمعت أن نفس الوزارة يعيدون العمل عليه مرة أخرى، والله أعلم، ربما لأنهم رأوا أن هناك ما يحتاج ومحو إلى إعادة النظر في الخراج لتحقيق الأول.
هل في شيء حيخرج قريبا شيخنا من طبعاته؟
ولا قريبا ما أعرف أنه في قريب شيء يعني قريب، لكن إن شاء الله الإخوة فيك أكثر من جهة شغال عليه، وإن شاء الله ترى هذا مبشر بالخير أنه أكثر من جهة تشتغل عليه، بشرط هو المشكلة وين؟ المطولات هذه مشكلتها السابق سوف يقطع الطريق على اللاحق إن كان في عمله جودة، وأما إن كان لا والله اللاحق سيستدرك على السابق أشياء كثيرة يعني مما فيه جودة العمل ما يغني يعني عن السابق ويغني عن اللاحق، ولكن لو أنه السابق ممتاز سيقطع الطريق عليه، ولهذا أحيانا يظل الكتاب محبوسا لا يشتغل عليه بأحد حتى يلفت النظر إليه. سبحان الله الذي يتكاتفون عليه كلهم، تجد هذا شغال وهذا شغال وهذا، وهذه كانت من الأسباب التي كثير من أهل العلم والمشتغلين بتحقيق التراث لا يعلنون عن مشاريعهم العلمية، والسبب قالوا يسرق تسرق الأعمال، بعضهم يكون في غفلة عنه حتى يسمع أحدهم ويشتغل به. والله المستعان. ها خلاص
انتهينا.
نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لتحصيل مثل هذه الكتب، هذه منيات عند الجميع إن شاء الله. ونتمنى أيضا أن يشارك رجال الأعمال والأوقاف وأصحاب رؤوس الأموال وغيرهم من التجار وغيرهم أيضا في إثارة، شوف هذه كتب مفيدة ونافعة في تحصيل طلبة العلم، توزيعها، خدمة الطبعة بدعمها حتى تخرج مخفضة في ميسورة لطلبة العلم، فيشتري واحد طبعة الكتاب أبو 20 مجلد كأنما اشترى بقيمة 5 أو 7 مجلدات مثالها يعني. هذا وهذا سهل جدا، إنه تذهب إلى أي دار مكتب بحث وتحقيق تثق فيه أو أسأل من تثق فيه يدلك على دعم بعض الكتب حتى تخرج يعني تكاليفها مدعومة وميسورة إن شاء الله الشراء. ونسأل الله التحقيق جميعا. نبدأ بسم الله.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله عندنا أحد الشروح المعاصرة لكتاب الثلاث الأصول للإمام محمد عبد الوهاب، المتن المعروف السيار ثلاث الأصول للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. له عدد من الشروح المعاصرة الصوتية أكثر من المطبوع من المعاصرة، لأنه شرح في دورات علمية ولقاءات ودروس وأشياء كثيرة جدا. بعضهم جعل شرحه يعني كتب شرحه ونقحه وزاد فيه وأخرجه، وبعضهم تركه يعني كما أو ألفه تأليفا. هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إسلام محمود دربالة وفقه الله، أصلا كان يشرحه ويتشارحه مع بعض الإخوة والزملاء، ثم بعد ذلك رأى أن يجمع هذا الشرح ويعلق عليه ويضيف وينقح ويضبط ويراجع أشياء ويخرجه في هذا المجلد اللطيف الذي سماه مرتقى الوصول شرح الثلاثة الأصول، الأصل الإمام محمد الوهاب، وأما الشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ سلام محمود الدربالة وفقه الله، والكتاب من إصدارات مكتبة الرشد بالرياض، وهو في المقدمة طبعا ترجمة الإمام محمد الوهاب ترجمة مختصرة، ثم ذكر أهمية التوحيد، ثم ساق متن الأصول الثلاثة كاملة، ثم طريقته أنه يأتي للمقطع الذي يريد شرحه فيجعله بإطار، هذا داخل إطار مربع كاملة، ثم يبدأ هو بالشرح. كل الكتاب على هذه الطريقة وهذا المنوال. هذا شوف مثلا المكان الذي يريد شرحه يجعله في مربع ثم يبدأ يشرح، ها لاحظ داخل المستطيل ثم يبدأ يشرح، والكتاب لطيف جدا على هذا المنوال في مجلد من إصدارات مكتبة الرشد. هذا سلمك الله أيضا متن مختصر في الاعتقاد، جاء يقول جمعه من لفيف من كتب الاعتقاد، أراده مخصيصا للمبتدئين، فجعل هذا الكتاب شاملا لقضايا الإيمان والإسلام والنفاق والشرك ونحو ذلك، وبعض ما يتعلق بقضايا التوحيد وغيرها. وسمى الكتاب اللطيف الرسالة، هذه رسالة لطيفة بعنوان تحفة الاعتقاد بين قوسين متن مختصر في صحيح العقيدة وبيان ما يخالفها، متن مخصص جدا حتى قدم له العلامة الشيخ عبد العزيز الراجحي واثنى عليه. التحفة هذه من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ إسلام ابن محمود درباله وفقه الله. ثم هذه المتن بعد ذلك جاء إليه أحد الأفاضل ونظم ما ذكره صاحب التحفة، نظمه في نظم كامل استوعب مسائله، وسمى نظمه سبيل الرشاد نظم تحفة الاعتقاد. أما هذا النظم فهو من نظم أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي هند عبد الغني أحمد النفاض وفقه الله. لاحظ معي ولدي هذا الكتاب يأتي إلى العنوان مثلا الكفر يتكلم عنه وأنواعه ويسوقه سوقا، ما في ترى حواوشي ولا هوامش لأنه كل أشياء مقررة معروف في كتب الاعتقاد المطولة. فلما انتهى منها بعد ذلك لما انتهى منها جاء هذا الكتاب وهو النظم سبيل الرشاد نظم تحفة الاعتقاد، وهذا هو النظم مشكولا كاملا لهذه التحفة وفقهم الله. هذا سلم طبعا الكتاب من إصدارات حتى من إصدارات الدار العالمية لنشر والتوزيع بمصر. هذا سلمك الله عبارة عن أمنية كان يتمناها العلامة الشيخ مقبل وادعي رحمة الله عليه، وهو أن يختصر أحدهم كتاب الرفع والتكميل للعلامة اللكنوي. فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إسلام محمود دربالة قال إني وجدت أمنية الشيخ مقيدة في مقدمات أحد الكتب، واختصر كتاب الرفع والتكميل اللكنوي في المهم لطالب العلم، فقط أبقاه على ما هي وترك المختصر، تجاوز عن الأشياء التي فيها إشكالات أو فيها مرجوحات أو شيء من ذلك، تجاوزها واختصر في مختصر لطيف جدا سماه أمنية النبيل باختصار الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للعلامة، طبعا رفع التكميل للعلامة بالحسنات محمد عبد الحي اللكنوي. وأما الأمنية وهي المختصر فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ إسلام محمود دربالة وفقه الله، وهو لما اختصر الكتاب جعل مسائله على حسب ترتيب الأصل، ثم هو بعد ذلك أضاف علق تعليقات مما يعني يضفي كله فيما يتعلق بجرح التعديل تضفي فائدة علمية، خاصة انتقاها من كلام العلامة المعلمي، وهو له ممارسة ودربة بكلامي، وسبق أنه أخرج كتاب سماه بلوغ الأماني من كلام العلامة المعلم اليماني، وسبق أن عرضناه في هذا البرنامج. وزاد أيضا من كتب محمد ضياء الأعظمي والشيخ عبد العزيز عبد اللطيف رحمة الله عليه، وهكذا يعني مما التقطوا من دراسات وكتب في الجرح والتعديل، الكتاب من إصدارات مكتبة تركي الناشرون ورسالة لطيفة. شوف يبوب، شوف باب فائدة، باب كذا ويذكر ما فيه. وأنا كنت بس أتمنى شيء واحد، والحقيقة كان يختصر ولا يعول على شوف على توثيق المعلومات. فلو ذكر مثلا هنا شوف قال في النخبة، قال كذا، قال في من المنقول يعني، فإنه لا يعول على توثيق هذا المكان، ليته يعني ما تركه. وفقه الله الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد بالرياض، وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب من كتب التجويد للمبتدئين أيضا. أختنا الفاضلة الباحثة رجاء عبد العزيز مبروك بن عطية أرادت في هذا الكتاب اللطيف أن تشرح تحفة الأطفال للعلامة الجمزوري رحمة الله عليه، وهو متن معروف سيار أصل أراده للأطفال وهو في التجويد، ثم أضافت إليها ما في متن الجزرية وضبطت الجميع وشرحتها شرحا ميسورا مع الجداول والتمثيل، وسمت الجميع عون الرحمن في شرح تحفة الأطفال من تأليف أختنا الفاضلة المقرئة رجاء عبد العزيز بنت عبد العزيز ابن مبروك ابن عطية وفقها الله. وهذا هو الطبعة الرابعة، زالت عن الطبعات السابقة زيادات أفادت إليها في المقدمة، وقدم مقدمة فيها فائدة الإخلاص وأداب قارئ القرآن والتالي له شيء من ذلك، ثم هذه طريقتها في التجويد. وهذه الأمثلة الكثيرة، هذه الجداول لأجل تقريب مسائل التجويد وما أرات إظهاره. لاحظ كل الكتاب، وهي تختم كل باب بأسئلة فيها تمارين، شوف أسئلة، هذه أسئلة للباب كاملة، ثم هذه تمارين لكل باب، كل الأبواب بهذه الطريقة لأجل تدريب الطلاب. الكتاب من إصدارات دار الأفاق وفقهم الله نشر التوزيع بالاشتراك مع دار التوحيد النشر. هذا سلمك الله كتاب من كتب المصطلح، وهو لأحد علماء المغرب العلامة أبي عمرو الداني رحمه الله، المقرئ الحافظ المجود مشهور، وكتبه في القراءات أكثر من غيرها، ولكنه كان أيضا له ممارسة للحديث وله شيوخ في الحديث وله إجازات وأشياء، فهو ألا صنف كتابا مختصرا في مصطلح الحديث، جمع فيه في الكلام عن المسند والمرسل والمنقطع، وهو وعول فيه على كلام أبي عبد الله الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث، وعلى شيخه بالحسن القابسي في اختصاره للموطأ برواية ابن القاسم، وكثيرا عول على ذلك، وزاد أشياء، زاد أشياء عليهما مما يعرف أنه من رأيه. ولهذا من جاء بعده نقلوا آراءه في بعض المسائل وأدعزوها لأبي عمرو الداني، وسمى رسالته الموجزة المختصرة هذا كتاب بيان المسند والمرسل والمنقطع، هذا كاسم. طبعا هذا واضح انه سمي من بعده وليس تسميته هو، من تصنيف الامام ابي عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى عام 444 هجري رحمه الله عليه. الكتاب سبق ان طبع طبعتين او ثلاث، لكن هذه الطبعه التي قام عليها اخونا الحبيب فضيله الشيخ ابي عبد الله عمرو ابن فهمي وفقه الله الانبابي ووفقه الله، قام استدرك على من سبق وأخرج الكتاب بالتصحيفات والأخطاء والسقط، مع أنه الجميع حقق على نسخة وحيدة، نسخة خطية فريدة موجودة في المكتبة الأزهرية ما في غيرها، لكنه استدرك عليه أشياء، وخدم الكتاب خدمة تليق به من التعاليق مما استدرك على أبي عمرو الداني، لأنه بعض ما وقع فيه أبو عبد الله الحاكم هو تابعه عليه، فذكر من تعقبهم في الباب وأثر المادة العلمية في الهوامش بما يحتاج معها إلى التعليق أو التنبيه أو التمثيل أو شيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار الآفاق النشر والتوزيع بمصر، هذا أيضا أحد الكتب التي سبق أن صدرت قبل ذلك، ولكن الطبعات الخمس السابقة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن مصطفى شعبان استدرك عليه أشياء كثيرة من السقط والتحريف وأشياء كثيرة والتصحيفات، وحتى في المقدمة أخذ عدد من الصفحات، هذا من باب التبرير لماذا عاد نشر الكتاب بعد الخمس الطبعات، مع أن الجميع حقق على نسخة خطية فريدة محفوظة في الدار الظاهرية، خطية وحيدة ما في غيرها. طبعا الكتاب الأصل من الكتب المهمة في علم العلل للإمام مسلم صاحب ابن الحجاج صاحب الصحيح، الكتاب مشهور بعنوان التمييز للإمام مسلم أبي الحسين مسلم الحجاج النيسابوري المتوفى عام 200 وواحد سيل هجرة. الكتاب مشهور وهو من كتب العلل العالية، وطريقة الإمام مسلم رحمه الله فيه أنه كان يذكر الحديث المعلول الذي يريد علاله ومن صاحب العلة فيه، ثم بعد ذلك إن كان له متابعات ذكرها، ثم يعرج عليها ذكرا لها، ويذكر بعض الجرح والتعديل والإعلال أين هو والخطأ أين وقع، يعني إن كان في وصل للمرسل أو شيء من ذلك يعني، أو رفع الموقوف أو بهذه الطريقة، يذكر الحديث بهذه الطريقة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد المصطفى الشعبان صحح النسخة، ضبط النسخة واستدرك على من سبق كما قلنا وضبطها، وخدم الصحيح بما احتاجه، لكن في المقدمة ذكر أنه يغلب على ظنه من دراسته للجزء المحفوظ هذا أنه مختصر للتمييز وليس التمييز الأصل. والغالب وهو يستظهر أيضا أن المختصر هو ابن عبد البر، لأنه حكي أن ابن عبد البر اختصر التمييز، فهو يستظهر هذا. ثم شيء ثاني أنه وجد أحاديث هي تعزى للتمييز ليست في القطعة الموجودة، هذا قطعة من الكتاب الآن، فجمعها في جعل دير الكتاب أو ملحق به، ولهذا قال ويليه المجموع من كتاب التمييز الذي فقد من المخطوطة، ويحتوي على 17 حديثا، وهذا هو المجموع، هذا هو ما بعده، هذا هو المجموع، هذا الآن ملحق بما جمعه من المصنفات الأخرى، وهي أصلا أعزاها صراحة الأئمة إلى كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله وكلامه فيه، وقال ويقول كلام طبعا أئمة العلل في هذا الكلام. طبعا الكتاب من تأليف أو من إصدارات دار الآفاق بمصر بالاشتراك مع دار التوحيد وفقهم الله. طبعا هذا الكتاب الأصل حتى يعرف الإخوة، هذا الكتاب الأصل، هذا الأبواب، ثم يذكرون هذا التبويبات، ثم الأحاديث، ثم هذا التعليقات أخينا وفقه الله، المتابعات والكلام على الرجال والشواهد وشيء من ذلك وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن ترجمة لأحد علماء الشافعية في بلاد العجم، لكنه كان شيخ المذهب والمعول عليه، وهو العلامة الكبير الإمام أبو القاسم الرافعي صاحب المصنفات المعروفة المشهورة والاختيارات المعروفة المشهورة، وهو أيضا صنف كثير، وهو من أهل قزوين قزويني، ولهذا صنف كتابا أصلا في أخبار قزوين سماها التدوين في أخبار قزوين، وهذا كتاب ترى طبع في 4 مجلدات لكن طبعته جدا سقيمة، وإن شاء الله هناك عمل لإعادة التحقيق عليه وإن شاء الله يظهر قريبا بإذن الله. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وحيد عاطف عبد العزيز أراد أن يجمع ترجمة يعني في مستقلة عن هذا الإمام وليدرس بعض القضايا فيه، وسماها ترجمة الإمام أبي القاسم الرافعي محرر المذهب الشافعي، عصره، حياته، مؤلفاته، مصطلحاته في كتبه. وبهذا نعرف أن فصول الكتاب كلها تدور حوله، ترجمة أبي القاسم طبعا فيها شيء من جانب عصر التاريخ الذي كان فيه، ثم مولده ونشأته، ثم شيوخه وتلاميذه، مكانته العلمية، رحلاته، ما يتعلق بمؤلفاته أيضا والكلام عليها، وما ساق كثير من المؤلفات، ثم بعد ذلك هو عقد فصلا خاصة لمصطلحات التي كان يستعملها في كتبه أيضا رحمه الله. الكتاب من إصدارات دار الآفاق بالقاهرة بالاشتراك مع دار التوحيد بالرياض وفقهم الله.
معنا مداخلة شيخنا.
نعم.
معنا الأستاذ إسلام محمود درباله مدير دار الآفاق بمصر، حياك الله أستاذ إسلام.
حياكم الله أستاذ عبد الوهاب، أهلا وسهلا.
لو تحدثونا أستاذ إسلام.
هلا وسهلا، حياك الله شيخ إسلام.
لو تحدثونا شيخ إسلام عن دار الآفاق، متى نشأت وكم إصدار لها حتى الآن؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن دار الآفاق تأسست حدود عام 2004 الموافق 1424 هجريا، والدار منذ إنشائها اهتمت بإصدار المطبوعات التي تثري المعرفة الإسلامية في مختلف مجالات العلم، وبخاصة علوم القرآن والحديث والعقيدة الصحيحة.
ما شاء الله ما شاء الله.
وإصداراتها فاقت 70 إصدارا.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مساك الله بالخير يا شيخ اسلام،
حياكم الله شيخ عبد الله.
نحن الليله نتشرف بمداخلتك معنا وسعداء جدا بانك معنا، وما شاء الله تبارك الله تقول قرابه 70 اصدار، هو طبعا تاريخ طويل ما شاء الله، قرابه اكثر من 15 سنه من تاريخ انشائها، لكن 70 اصدار يعني سبحان الله. هل فيها شيء من المطولات، شيء من التحقيقات يعني المطوله، شيء فيها شيء من هذا ولا لا؟
أغلبها كتب يعني لطيفة في مجلد أو ما شابه ذلك،
ما شاء الله.
منها بعض التحقيقات مثل كتاب التمييز التي تفضلتم بالتعريف به، ومنها كتاب بيان المسند والمرسل والمنقطع للإمام أبي عمرو الداني تحقيق الشيخ عمرو فهمي، وغيرها من الإصدارات مثل لقط الدرر من الأسانيد الغرر وهو ثبت الشيخ المسند حامد أكرم بخاري، وكذلك سلسلة في التجويد منها عون الرحمن شرح تحفة الأطفال في تجويد القرآن للشيخ المقرئ رجاء عبد العزيز مبروك، ومنها الدرر النقية شرح متن الجزرية
ما شاء الله
رجاء أيضا
ما شاء الله. طيب شيخ الإسلام، أنا رأيت لك كتب مطبوعة في غير دارك، دا أنت مدير الآفاق ليش؟ ألو
أيوة معاك يا شيخ عبد الله.
هل هذا من باب التنويع ولا هذا طبعتها قبل افتتاح الدار ولا كيف؟
بعض الكتب طبعتها قبل افتتاح الدار وبعضها من باب التنويع، ولأنه يعني أكثر انتشارا لزيادة انتشار هذه الكتب وترويجا لها.
ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير. طيب يا شيخ لو تبشرنا ببعض الأعمال القادمة.
والله الآن أعمل على شرح لكتاب اللؤلؤ والمرجان للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي،
ما شاء الله،
وسيكون في عدة مجلدات بإذن الله عز وجل، وهو شرح مختصر يعني بدأ بتعريف الصحابي ثم معاني غريب الحديث
ما شاء الله
ثم المعنى الإجمالي ثم ما يستفاد من الأحاديث من الحديث.
ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير.
جزاكم الله خير أستاذ السلام على هذه المداخلة الكريمة.
حياكم الله أستاذ عبد اللطيف، وجزاكم الله خيرا، وحياكم الله شيخ عبد الله.
الله يبارك فيك.
كان معنا الأستاذ السلام محمود دربالة مدير دار الآفاق بمصر.
ما شاء الله سماك اسم جديد يا ولدي.
سهوا عبد الوهاب لكن هو قال عبد اللطيف.
جزاك الله خير.
فاصل أعزائي المشاهدين، أعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
مع كثرة الانشغالات وضيق الأوقات يحتاج المتعلم إلى تلخيص النصوص، وذلك بإعادة صياغتها بكلمات وجمل أقل، مع الإبقاء على جوهر النص الأصلي وأفكاره الرئيسية. ففي التلخيص توفير للوقت والجهد، وتعود على دقة الفهم، وتوليد للثقة في النفس، وتدريب عملي على الكتابة وتطوير مهاراتها، مع القدرة على التعامل مع المعلومات الكثيرة بطريقة سهلة تحقق أكبر فائدة. وللتلخيص قواعد، فمنها 1- قاعدة الحذف، فتحذف الجمل التي لا تساهم في فهم النص. 2- قاعدة الدمج، فتدخل الجمل العديدة في بعضها البعض بحيث تصير جملة واحدة. 3- قاعدة البناء، وذلك بأن تبني جملة من الجمل وتحلها محلها، بشرط أن تكون الجملة المبنية الناتج الطبيعي للجمل. 4- قاعدة التعميم، وذلك بأن تستبدل الجمل المفصلة بجملة عامة جامعة. وللتلخيص خطوات، منها 1- التصفح السريع، وذلك بقراءة النص قراءة سريعة. 2- ثم القراءة الأولية، وهي إعادة قراءة النص بتأن. 3- ثم تحديد الكلمات المساعدة، وذلك باستخراج الكلمات المفتاحية. 4- ثم تكتب النص بأسلوبك مراعيا الإقلال دون الإخلال. ولتحقيق مهارة التلخيص خطوات، 1- فهم النص، ويتحقق ذلك بقراءته قراءة جيدة وبشرح ألفاظه الغامضة. 2- استخراج أفكاره الرئيسية عن طريق طرح الأسئلة وتحديد الأجوبة. 3- الاستغناء عن روافد النص كالاستشهادات والأمثلة والأعداد. 4- تركيب أفكار النص، وذلك باستعمال أدوات الربط وجعل التلخيص في حدود ربع النص الأصلي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم.
نأخذ سؤال تفاعلي في الفيس.
نعم.
سؤال تفاعلي، كتاب ليس عندك وتتمنى اقتناءه، ولماذا؟
نعم، ليت الأخوة يركزون على لماذا، هذا اللي نبغاه.
أخونا محمد يقول إحياء علوم الدين الغزالي لأنه كتاب قيم جدا.
والله هو قيم بس للعارف به. يعني هو ما يصلح لأي أحد. من المعروف أن كتاب إحياء علوم الدين الغزالي رحمه الله ألفه قبل يعني في وقت هو نفسه كان منعزل عن الناس عند منارة الشامية وأشياء كثيرة، يعني له حيثيات معينة، وهو فيه خليط من كلام الفلاسفة وحتى غلاة التصوف وغيرهم، وفيه من الآثار والنصوص وفيه من المعاني، ولهذا كثر استنكار العلماء عليه في هذا الكتاب، وما من أحد إلا استدرك عليه وتعقبه، ومنهم من ذمه جملة ومنهم من نفر منه وأشياء كثيرة. يعني هو لا يصلح أن يقرأه إلا العالم المتمكن الفاهم لما يقرأ، العارف بمداخل القوم خاصة أبواب التصوف وغيرها، وفاهم وهو متشبع باعتقاد السلف وغير ذلك، يفهم ويعرف الأحكام حتى الشرعية، وإلا فهو لا يصلح لأي أحد. يعني ويعني إلا إذا كان هو مثلا دارس لدراسة ما فيه وبيان ما فيه شيء آخر، يعني مع الحالة يتعرض من الدراسات حول الكتاب. نعم
ممكن أبي عامة الناس يقرؤون تهذيبات اللي خرجت أو اختصاراته اللي حاولت
تحدث مختصرة جيدة، يعني العلامة القاسم اختصر الأحياء علوم الدين جيد، واختصر الكتاب هذا المطول اللي طبع الآن في 10 مجلدات اختصره في مجلد واحد، ثم قام على الاختصار في تهذيب محمد مهدي السنبولي رحمه الله، هذب المختصر أيضا، وهذا التهذيب جيد ونافع جدا لأنه خلصه مما بقي، يعني من الأشياء الضعيفة وكذا خلصه تماما منه، فجيد لو أحد يقرأ هذا التهذيب هذا ممتاز جميل.
التهذيب عنوانه تهذيب موعظة المؤمنين.
إيه تهذيب موعظة المؤمنين. طبعا قلت أنا في عدد من الدراسات حول الكتاب ترى حتى أخذ في عدد من الرسائل العلمية لمناقشة بعض القضايا، أخذ في باب الاعتقاد طبعا مسألة تخريج أحاديثه وآثاره، حتى من قديم الحافظ العراقي له تخريج عليه سماه المغني عن حمل الأسفار وأشياء، يعني من قديم يتكلم عن العلماء في هذا الباب. وأنا لي رسالة لطيفة حول حياة علم الدين خصيصة، يعني معلقة ذكرت الظروف التي في الجو الذي حاط بالغزالي وصنف كتاب له، على ماذا بنى، ما هي المخرجات العلمية التي كانت عنده ثم بعد ذلك هو جعلها في هذا الكتاب وشيء من ذلك.
وزايد يقول على طريق تسير بياني لفاضل السامرائي.
على هذا جميل، أو الشيخ فاضل الله يجزاه خير عالم كبير من أهل اللغة، وسبق أنه داخل معنا ونحن نمسي عليه بالخير الله يجزاه خير، وعرضنا كتابه هذا. نعم.
وأخونا الآخر يقول ديوان الشافعي كتاب نتمنى اقتناءه إن شاء الله، لأن كلماته توزن بالذهب وشعره مواعظ.
هو مواعظ صح، بس هو كتاب ترى لطيف جدا، يعني مثل هذا الكتاب اللطيف اللي ما يتعدى 15 سنة مثلا، يعني الكتب المطولة مفهومة ليش واحد يتأخر في اقتناءها، العائق المالي تكون دائما هو العائق الأساسي يعني. أما الكتاب اللي أبو المجلد أبو جزء اللطيف هذا إيش العائق؟ إن شاء الله ييسر لك ديوان الشافعي وغيره.
وأخونا الآخر يقول القائمة طويلة، لكن بينها كتاب علو الهمة محمد المقدم وكتاب النبأ العظيم للدخاخني، وذاك لفائدتهما في رفع الهمة، لكن لم أجد أي منهما في الجزائر.
إن شاء الله بيسرها لك. وكتاب علو الهمة كتاب سيار طبع عدد من الطبعات كثيرة جدا، وإن شاء الله بيسرهم لك. نعم
نواصل.
هذا سلمك الله كتاب جميل لطيف، صاحبه أيضا هو جميل لطيف، أراد فيه أن يعطي ويخرج للناس بعض ما وقف عليه من جميل كلام المفسرين واستنباطاتهم وملحهم، وما هو أصلا من مقتضيات التدبر ونتاج التفكر وخلاصات ما عندهم من أئمة أولاء التفسير. طبعا كثير منهم علماء ربانيين في هذا الباب، تجد من معسول الكلام وجميل الاستنباطات ما هو مبثوث في ثنايا الخلافات والمعاني اللغوية وأشياء، يعني المباحثات المعروفة كمسائل شرعية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن عبد الله بن صالح الجريري وفقه الله في هذا المجلد اللطيف، أو مجلد متوسط لكن إخراج جميل، إخراج ولطيف جزاه الله خير، عاش مع كتب التفسير يقول أكثر من 20 سنة، قرأ فيها كثير من المطولات، ساق ترى مجموعة في المقدمة المطولات تخطر على بالك والدي، تفسير الطبري على الرازي على مدري من كثير، حتى منها موسوعة التفسير ماثور يقول جردها بالكامل، يقول وسمى عددا منها قرابة 30 جرد كتب التفسير لها جردا، ثم عول بعد ذلك على ما يخدم قضايا التفسير، كتاب المشكل وغريب القرآن وأحكام القرآن ومثل هذه الكتب، ثم عول على ما في كتب الحديث وشروح الحديث من قضايا التفسير وهكذا، فاجتمع عنده شيء هائل كبير جدا أراد به نفع الناس، فهو أخرج هذه المجموعة الأولى الآن مجلد، شوف سماها المجموعة الأولى وأخرجها ورتبها على حسب سور القرآن، وكل سورة يأتي إلى الآية التي هي محل الاستنباط والاستفادة منها، ويأتي بالآية ويذكر الاستنباط ويعزوه ويبين العزو لمن،
وأحيانا يعلق بعض التعليق المفيدة، وثم المجموع مع التفاسير لطائف قرآنية وهدايات تدبرية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن عبد الله بن صالح جري وفقه الله. والكتاب هذا هو المجموعة الأولى منه، مطبوع في مجلد من توزيعات دار ابن الجوزي، لكن حقيقة أشكر على هذا الإخراج والصف والتنظيم الذي هو صراحة تحفة وروعة، وهو كتاب، وهذا مثله هو الذي مثل هذه الكتب. شوف، يأتي إلى السورة، شوف سورة يونس، يأتي إلى الآية التي يريد أن يستخرج منها شيء من الفوائد ويذكرها، ثم الآية الثانية، يعني مقتطفات، لأنه عنده المجموعة الثانية كذلك، وكل سور القرآن موجودة، المجموعة الثانية ستكون كذلك، كل سور القرآن ومقتطفات من آيات أخرى أو شيء من ذلك. قدم فيه بمقدمة ما يتعلق بمسألة تسمى حادي التدبر، وكل ما فيه شوفها عبارة عن فقرات، هي عبارة عن لطائف تدبرية كلها مأخوذة من كلام أهل العلم. هو يعزو، شوف في الهوامش، العزو إلى المحل، العزو إلى المحل المنقول منه. والكتاب لطيف جميل وفقه الله، ويصلح أن يقرأ في المساجد، لأنه قال جعلت اللطائف التي استخرجها أو أخذها والتقطها، قال هي من المفهوم الذي يعقل، ومن المنقح، يعني البعيد عن المؤاخذات الشرعية أو البعيد عن التعمق البلاغي أو الحديثي، تركها تماما، فهو من المفهوم لعامة الناس، فيصلح القراءة على المساجد وفي البيوت وشيء من ذلك. الكتاب طبع في مجلد من توزيعات دار ابن الجوزي. هذا سلمك الله يا ولدي عبارة عن مؤتمر أقيم لبيان دور العلامة، علامة القصيم الكبير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وهو هذا المؤتمر عبارة عن عدد من البحوث اشتركت من داخل المملكة وخارج المملكة لتجلية جهود العلامة ومنهجه في كل العلوم، لأنه صنف في الحديث والفقه والتوحيد وغيرها. فأرسلت لهم مجموعة من الأبحاث، انتخبوا منها 52 بحثا هذه هي الموجودة، جمعوها في هذه المجلدات الأربعة الضخمة، قرابة 2400 صفحة تقريبا في أربع مجلدات قسموها. وكل أبحاث النظائر لما بعض جمعوها في محل واحد، مثلا جهود العلامة، العلامة عبد الرحمن السعدي في التفسير، ويجعلوها تحت بعض عدد من الأبحاث، جهوده في الفقه عدد، في الحديث، في العقيدة، في أصول الفقه، حتى ما يتعلق، حتى الفصل الأخير ما يتعلق بحياته الاجتماعية، أثره في المجتمع، ما هو علاقاته، وأشياء حتى ذكروا مذكراته وكيف كان يكتب، جابوا نماذج وصور منها المذكرات اللي كان يكتبها عشان يتذكروا بعض الأشياء، وهكذا بهالطريقة وفقهم الله. وسموا الجميع، شوف هذا خرج، السجل العلمي لمؤتمر الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، آثاره العلمية والدعوية. طبعا الكتاب قام عليه مجموعة من أهل العلم الفضلاء، لجنة علمية استشارية، مجموعة منهم انتخبوا 52 بحثا من داخل المملكة وخارج المملكة المشاركين، ورتبوا على الترتيب ذكرنا لكم الآن. الكتاب طبعا من إصدارات جامعة القصيم، وتحت رعاية كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية. طبعا المقدمات هذه اللي فيها القائمون على المشروع، لكن عشان يفهم الإخوة، هذه طريقة السجل. لاحظ مثال هذا عنوان البحث، مثال مظاهر إبراز السعدي لهداية القرآن، هذا اسم الباحث، ثم بعد ذلك هذا بحثه، كل باحث بحثه ينتهي بمراجعه التي عول عليها. شوف المراجع، كل الأبحاث بهذه الطريقة، يأتي اسم الباحث وعنوانه والبحث ومراجعه، حتى انتهوا من أربع مجلدات في 2400 صفحة. والكتاب الحقيقي جليل جدا، طبعا أصدرته جامعة القصيم، سيوجد إن شاء الله إذا شاهد جامعة القصيم في المعارض الكتاب، سيكون متوفر الكتاب. بعد أن انتهوا من هذه الأربع مجلدات جاءوا إلى هذا الجزء اللطيف، عبارة عن ملخصات لكل الأبحاث 52 والسيرة الذاتية لكل باحث، وهذا صنيع جميل، وسموه ملخصات البحوث والسيرة الذاتية للباحثين المشاركين في مؤتمر الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، آثاره العلمية والدعوية. وهو جميل ولطيف، الكتاب من إصدارات جامعة القصيم بالاشتراك مع كرسي الشيخ بن عثيمين للدراسات الشرعية. شوف لاحظ ولدي، هذا هو، شوف ملاحظ إن شاء الله بال الإخوة، هذا ملخص البحث، صاحبه يقول لك اسم الباحث فلان، عنوان بحثه الذي وضعه في المؤتمر هو كذا، وهذا ملخصه، ثم السيرة الذاتية له كاملة، كلهم بهذه الطريقة وفقهم الله.
هذه فكرة جميلة شيخنا، لو تطبق في يعني جميع المؤتمرات الأخرى، بحيث تقرب الفائدة لكثير من الناس اللي ما يقدر يقرأ أربع مجلدات كبيرة جدا،
واللي بيقرأ الملخص استفيد. جميل جدا، صحيح، هو صحيح، لا حتى تطبق على كل الأبحاث، يعني كل واحد يجب يتعرف مثلا هذا الباحث من هو، لو في سيرة ذاتية عنه جميل جدا يكون عنه. هذا ولدي أيضا رسالة علمية، وهي في شيء يحتاج إليه، في عنوانها أحكام الغريق في الفقه الإسلامي، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الشيخ رافع بن شافي العنزي، إن شاء الله يصير دكتور، هذا الماجستير. فهو في هذا البحث هو قال إني وجدت أن موضوع الغرق والغريق وأحكام الفقهية المتعلقة بها قال كثيرة جدا، وما وجدت كتابا جامعا لها، وهي منثورة في كتب الفقه عموما، يعني في كل أبواب الفقه موجودة، ثم أنه يحتاج إليها لأن النوازل فيها كثيرة، خاصة مع انتشار سماها البركة الصناعية، هي المسابح داخل البيوت والأحواش والمنتزهات وشهر سماها البركة الصناعية، وهذا اسمها يعني، فهذه موجودة مع وجود الآبار طبعا، والبحر هذا الأصل عندنا كانت الحاجة ماسة لبيان أحكام الغريق، وسمى أحكام الغريق في الفقه الإسلامي، وقسم كتابه إلى مباحث. المبحث الأول جعله في الغريق والغرق ومعناه ما في إنفاراته، الثانية اللي أحكام الغريق المتعلق بالنفس وشيء من ذلك، وسرد فيها الأقوال وشيء من هذا، تسعة مطالب، هي تسعة مسائل تقريبا، ثم ما يتعلق بأحكام الغريق في أبواب العبادات خاصة، ثم مبحث الأخير ما أحكام الغريق فيما يتعلق في غير باب العبادات، وكل مسألة منه يجعلها في مطلب ويذكرها، وتقريبا قد حوى ما في الأبحاث المتقدمة تقدمت عليه، لأن كل واحد مثلا منهم من مثلا كتب في أحكام البحر كان من ضمن بعض أحكام الغريق، منهم كتب في أشياء بهذه الطريقة فجمع وزاد أشياء من المسائل، وحتى عرج على موضوع توريث الغرقى وتفصيل كلام أهل العلم فيه، وهكذا. وإلا في المسائل ما شاء الله تبارك الله حاول أن يذكرها مع ذكر الأدلة، وحاول أن يستوعب الأدلة في ذلك مع ذكر الأقوال وشيء من ذلك، ومع تركيزي على بعض الصور المعاصرة، وفقه الله الكتاب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ رافع بن شافي العنزي وفقه الله من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالرياض، وأخونا ترى رافع من زملائنا في كلية الشريعة، نحن نمسي عليه بالخير الشيخ رافع الله يعافي سلمه الله. هذا أيضا رسالة علمية، هذه رسالة علمية صاحبه أخذ درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وهو يقول لم أجد أحدا تكلم عنها تأصيلا وتطبيقا مع جمع كلام أهل العلم في هذا الباب، وهو موضوع الشهرة. الشهرة يقول هذا مثل شيء من الغريزة في النفس، تحبه النفس، يعني الواحد يحب أنه يشتهر وينعرف شيء من ذلك، يبقى أن الشهرة هذه لها ضوابط معينة، ومنها المحمود ومنها المذموم، يعني وجعلنا للمتقين إماما، هذا شهرة، ولكن تصير إمام إذا ما أنت مشتهر، لكن هذه شهرة محمودة وحتى اكتسابها محمود بهذه الطريقة. قال فأراد أن يصنف في الباب ما يعول ما يجعله منضبطا بقواعد وضوابط، هذا المهم الآن في البحث، وأما التطبيقات فأخذ أشهر التطبيقات المعاصرة، وسمى بحثه الشهرة دراسة تأصيلية تطبيقية على بعض المسائل الفقهية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن حسين الرفيع وفقه الله من إصدارات دار طيبة الخضراء مكة المكرمة. قسم الكتاب إلى فصلين، الفصل الأول جعله فصل تأصيلي وتطبيقي وتقعيد وتنظير، تحته خمس مباحث، المبحث عرف بالغريق والغرق وشيء من ذلك، ثم الشهرة عرف بها وشيء من ذلك أحسنت، ثم بعد ذلك عرف ذكر النصوص الواردة الشرعية في باب الشهرة والآثار الواردة عن السلف وبين معانيها وشيء من ذلك، ثم عرف باب في حب الشهرة وأنها من غريزة النفس وكيف يدفعها الإنسان عن نفسه ما علاجها، ثم عرج بعد ذلك على ضوابط الشهرة وجعل إلى قسمين أو مطلبين، الأول أو مبحثين، الأول في ضوابط الشهرة المحمودة والثاني ضوابط الشهرة المذمومة، ثم مبحث جعله خاص بمقاصد الشريعة في موضوع الشهرة، جعل ستة مقاصد كل واحد تكلم، يعني دم الشهرة لماذا لها ستة مقاصد شريعة، هذا الفصل. الفصل الثاني هو الجانب التطبيقي، جعله على ثلاث مباحث، الباب الأول المبحث الأول جعله الشهرة في باب العلم، التصدر للتعليم والتصدر للقضاء، والثاني جعله في أبواب العبادات، والثالث الأخير جعله في ما يتعلق بأحكام الشهرة المتعلقة باللباس. والكتاب لطيف جدا، طبعا أنت تشوف في ولدي صحيح المختصر إن شاء الله يبان للأخوة مختصر جدا، لكن الشيخ وفقه الله على طريقته أنه يحدث كل ما لا يحتاج إليه، يعني هو مما يحتاج إليه كرسالة علمية مقدمة مثل التعريفات والعزو الطويل والتراجم وأشياء يعني مقدمة لا يحتاج إليه، وأبقى على اللب وعظم الكتاب وخلاصته هؤلاء، والكتاب لطيف من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. هذا سلمك الله كتاب تربوي صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن أحمد السويد وفقه الله مشايخ الدمام معروفين، وله أيادي بضاء في الباب، وهو أراد قال إنه وجدت إنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه مدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم هو يقول في مقدمة قال ما تتجاوز سنتين، ومع ذلك الوصايا التي جاءت لابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به هو تربية له يقول كثيرة جدا، فهو أراد أن يستخرج ما خصه به النبي صلى الله عليه وسلم من قضايا التربية، الآن كل استنباطات كيف النبي صلى الله عليه وسلم دعك من باب الرواية ما خصه هو، ولهذا جمع الأحاديث المتعلقة بابن عباس مما سمعه مباشرة من عسلم أو لقيه وقال له أو شيء من ذلك، أما التي رويت له فنقل ليست داخلة في محل البحث. وسمى كتابه اللطيف هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما، وقسم كتاب القسم الأول في قضايا التربية. طبعا يقول جرد مسند الإمام أحمد مسند ابن عباس كاملا، واستخرج ما أراد من كلام ابن عباس في قضايا التربية، ثم ذهب إلى كتاب الأحاديث المختارة للضياء المقدسي وجرده كاملا، ثم بعد ذلك جاء إلى الكتب السنة البقية، وهذه انتقى منها يعني الأبحاث، يعني بدأ يفتش فيها تفتيشا مما يظنه محل مظنة للبحث، أو راح للقضايا الإلكترونية يعني سعرته بهذا الباب، ثم رتب الجميع. كان يخطر يأخذ عنوان ما في أبواب ولا فصول، يأخذ عنوان يظنه هو القصد بهذا الأثر والحديث ويتكلم عنه بعد ذلك. شوف يا ولدي، شوف لاحظ إن شاء الله يبان الإخوة. شوف مثلا ها هنا الصحبة، يتكلم هنا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صحبة ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها في التربية وشيء من ذلك. يأتي فصل آخر التوجيه المباشر من أكثر أساليب التعمية، يتكلم عن هذا النوع من التربية، ثم بعد ذلك يحشد لك كلام أحاديث ابن عباس ويشرح لك وبين لك. طبعا هنا التعليق وما يحتاج إليه. لما انتهى من الكتاب بالكامل جاء إلى هذا القسم الثاني الكتاب، الرسالة الثانية إن شاء الله بين الإخوة، بعنوان الأحاديث المرفوعة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأراد بها أن يجمع الأحاديث التي سبق ذكرها. قال إنه ما سبق ذكره إما بعضه مكرر وبعضه أصلا مجزوء إلى محل الشاهد فقط، فأراد أن يذكرها كاملة ها هنا ليكون، أو يقول ما أعرف من جمعها بهذا القيد أن تكون مما وجهه أو سمعه ابن عباس مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجمعتها في هذا الرسالة في آخر حد لمن أراد حفظها أو أراد استنباط المعاني منها، ربما فتح على أحد ما لم يفتح عليه وجمعها. وهذه الرسالة الثانية التي يضمن الكتاب من المغفول عنه ما لو اكتفى الإنسان بالعنوان، فليته أشير إليها. وفقه الله، الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن أحمد السويد، وفقه الله. أنا ما عرفت الدار الحقيقة الناشرة، ما عرفت ما هي. هذا سلمك الله كتاب لطيف، صاحبه من أهل البحرين الفضلاء، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسين يونس بن محمد بن غالم الصباحي وفقه الله. يقول ظهرت لأحدهم مقالان في البحرين، كلاهما فيهما مغالطات تاريخية بخصوص دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، فجمع المقالين وجمع ما فيها من المغالطات ورد عليهما كلا المقالين، وسمى رده الدرر البحرينية في الذب عن أئمة الدعوة النجدية. وقسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول إن جاء إلى مقاله الأول وأخرج ما فيه، طريقته أنه يأتي إلى أو الكتاب، شوف لاحظ معي، يأتي إلى الكتاب ويذكر المغالطات جملة، شوف يذكر مغالطاته جملة كاملة كما هنا، قال كل كلام الذي يريد الرد عليه كاملا سردا، ثم يبدأ بهذه الطريقة. الوجه الأول يعني في الرد، الوجه الثاني قوله كذا، الوجه الثالث يرد عليه، هو رد عليه ثمانية أوجه بالنسبة للمقال الأول. المقال الثاني، هذا المقال الثاني، شفت مرحبا أستاذ الحنابلة في البحرين، جمع المقال المغالطات ها هنا، شوف جمعها كاملة وبينها وما هي أقوى المغالطات، وشوف لاحظ مكتوب المغالطات إن شاء الله يظهر للإخوة، الكتاب صغير إن شاء الله يظهر للإخوة. ثم بعد ذلك يبدأ الوجه الأول في الرد، الوجه الثاني، والكتاب لطيف من إصدارات مكتبة الإمام النسائي بمملكة البحرين وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن المشروع، تتمة المشروع المعروف لإخواننا في دار الرواية إن شاء الله تتركوا الوقت، وهو عبارة عن إعادة طباعة مرة أخرى لكتب الأديب الكبير الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمة الله عليه. هذا السابع منه صور من حياة الصحابة، وهذا الثامن منه أيضا صور من حياة الصحابة، ثم بدأوا بعد ذلك يطبعون في ما يتعلق بصور من حياة التابعين، فكان هذا الأول منه وهذا الثاني، وسيخرج الباقي تباعا، وهي مجموعات قصصية مشهورة كانت أصلا مقررات في المتوسط كنا نقراها وكذا، كانت مقررات علينا وهي جميلة جدا، يصلح أن تقرأ على الأبناء، وهي من إصدارات كل دار الرواية.
غيروا فيها شيئا أو
لا؟ هي كما هي، هي كما هي مشكولة مضبوطة. هذا إحدى الروايات للكاتب المصري المعروف الأستاذ محمود مرجان، سماها بوابة العبيد، وهذه رواية من إصدارات دار الرواية. طبعا كنت أتمنى، طبعا رواية ضخمة جدا، طبعا أنا كنت أتمنى من أصحاب الروايات أن يذكرون هنا الهدف من الرواية، فكرتها ما هي، ما يأتون ببعض ألفاظ الرواية ولا يعني كمان لا، ما المقصود بها، لأن إذا كانت تاريخية، إذا اجتماعية تربوي، إيش بالضبط مقصود منها؟ طبعا هذه رواية، طبعا محمود مرجان مشهور له عدد من الروايات سبق أن عرفنا بها، هذه من إصدارات الرواية. هذا أيضا كتاب للكاتب عادل مناع وفقه الله، رواية بعنوان الشيخ والقاتل المأجور، هذه رواية تاريخية ولدي. طبعا قصتها الأصل كانت في حلب عام 600، شوف ذكرها عام 679، فهي رواية تاريخية جميلة جدا. شيخ حضر به عند الأمين السلطان وعلى بعض قضايا الاعتقاد وشيء من هذا، رواية لطيفة من إصدارات دار، رواية كنا الكاتب عادل مناع. هذا أيضا رواية لأحد الكتاب الجزائريين بعنوان أرض الشهد والعلقم، وهي أرض الجزائر. هو يتكلم عن فترة خروج المحتل الفرنسي منها، وكيف حاول بعض التوأمة بين الأصل العربي الإسلامي مع الفرنسية، وكيف آل إلى الفشل هذا، ولابد تكون خالصة إسلامية. طبعا الكاتب الرواية للأخينا الكاتب سمير خلف الله وفقه الله من إصدارات دار، رواية هذا سلمك الله للكاتب الأديب المعروف وائل هنيدي، رواية بعنوان الإمبراطورة كذا، وهي أيضا فيها قضايا اجتماعية تاريخية. هو قارن بين الحبس كان قديما والحبس قديم في بعض المواضع وشيء من هذا. هذا سلمك الله أيضا رواية أخرى له سماها الكرك والشفرة، أيضا للكاتب وائل هنيدي من إصدارات دار الرواية. هذا سلمك الله سمى وادي العفاريت نسأل العافية للكاتب سلطان سعود أحمد السجان، وسماه شوفها في إيش كتب، هذه الرواية لا ينصح بها لأصحاب القلوب الضعيفة. هذا شوف هذه عبارة ترويجية، يعني هو كتب يعني إنه يستعد بالله، إذا قرأت فاستعد بالله أو شيء من ذلك. يعني هذا راح شاه أحيانا يقول من باب يعني التشجيع لقراءتها، مو التحذير منها، من إصدارات دار الرواية. هذه ولدي إن شاء الله، هذه آخر شيء المجموعة عندنا، هذه مجموعة ما علاقتها نشوف الإخوة. هذا الآن كلها مجموعات قصصية ملونة كلها للأطفال. إلى شوف هذا في هذه المجموعة ما فوق العشر سنين، ما فوق العشر سنين، شوف مكتوب عشرة زائد يعني زيادة عشرة، وهي طبعا لعدد من الكاتبات الفاضلات وغيرهم. شوف هذا مثال رحلة عبر الزمن مع السكري، هذه فيها قصة كيف الأنسولين واكتشاف السكر من تأليف نورة عبد الله الفراج وفق الله من سرد الرواية. شوف هذه الأولى. هذه القصة الثانية مغامرة صيفية، القصة للكاتبة أسماء عمارة أيضا مغامرة صيفية. طبعا هي طبعا شوفوا يا أخوة عشان يعرف هذه الأطفال ليش، ها طبعا هذه الوحيدة اللي مليئة بالكتابات وقليلة فيها الرسوم، يعني فيها رسوم أيضا. هذه الآن القصص ما بين 5 إلى 8 سنوات تصلح لهم، ليس أسود فقط للكاتبة الدكتورة سلسبيل عربي وفقه الله، هذا عطاء 100 عام أيضا للكاتبة أروى سعود عبد العزيز ثنيان وفقه الله. هذا لماذا اختفى توتي ما ادري فين راح، قصه للكاتبه عبير النحاس وفقها الله. هذه طبعا هم يجيبون ما يصلح للدوله. نعم استطيع للكاتبه الدكتوره اماني جازيه، وهذه ما شاء الله عليها لها عدد من الكتابات، شوف هذه واحد منها. هذا الثاني هذا اريد اختا ايضا للدكتوره اماني جازيه، وهذا ايضا ما بعدها هل رايت خلود ايضا للدكتوره اماني جازيه، وهذا طبعا كل ما بين 5 و8 سنة كتمان السر أماني جازية الدكتورة، ماذا يريد عمار الله أعلم الدكتورة أماني جازية، هذا ما أيضا لها متخلفان مختلفان لكن متحابان أيضا الدكتورة أماني جازية، هذا أيضا قوة التعاون أيضا الدكتورة أماني جازية، ما شاء الله مكثرة من تأليف القصص للأطفال لأنها متخصصة، أمي تحبني أيضا للدكتورة أماني جازية، وهذا أيضا كتاب. هذا الآن تهنم بـ 5 إلى 8 سنوات، هذا من بين 3 إلى 5 سنوات، هذا القصص الآن للأصغر سنا. هذه للدكتور بعنوان ماذا لو تمنيت أن تصير أرنبا، نسأل الله العافية، للقصة للكاتبة أسماء عمارة. طبعا هذا يعني فيها أشياء توجيهية تربوية كذا نفسية للأطفال، يعني جميلة. شوف كلها بهذه الطريقة، الألوان وصلوا إن شاء الله يبان للإخوة، كلها بهذا الشيء ألوان ورسومات، يعني تصلح. هذه من بين 3 إلى 5 سنين، أحلى من السكر من تأليف الكاتبة يمام خرطش وفق الله. هذه لين والتلوين، قصة سماح الغامدي، هذه الكاتبة سماح الغامدي، هذه أيضا لسماح الغامدي حديقة الجزر، وهذه أيضا سماح الغامدي الكاتبة الضفدع المخادع، وهذه سلمك الله لا لا لارا وصديقاتها أيضا لسماح الغامدي الكاتبة، وهذا أيضا الأخير معنا عندنا لسماح الغامدي وهو عنوان كوكب الحلويات، وكل هذه من إصدارات دار الرواية، وهي متخصصة في الباب، والجميل فيها أنها تعتني بالروايات، أو هذه كلها طبعا مجموعات قصصية يعني فيها التلوين وأشياء تليق بالأطفال وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض المادي، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.